بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي امتداد للسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف عنده هذا اليوم وقفات هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله، أو بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث العظيم يضع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة عظيمة في مسألة التعامل، وفي مسألة معرفة من هو أقرب إلى الله عز وجل وأكرم. فلقد كانت العرب لديهم موازين مختلة في مسألة بيان من هو الأفضل ومن هو الأكرم عند الله عز وجل، فيلجؤون إلى نوع من الطبقية ونوع من العنصرية، فيعتبرون الحكم على الأشخاص من خلال القبيلة أو من خلال الجاه أو من خلال المال أو من خلال المنصب أو من خلال العرق. فحينما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام أنزل عليه قوله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، من هو؟ آدم عليه السلام. ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ولذلك التقوى هي الميزان الراجح في قضية التفاضل بين الناس وبين الخلق. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا فقه. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام انتزع من الناس ما كان سببا من أسباب فرقتهم وشتاتهم، وما كان سبب من أسباب زرع الكراهية والحقد والبغضاء، وجعل الناس أمة واحدة يتفاضلون بالتقوى. جعل الناس أمة واحدة يتفاضلون بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لأحمر على أسود، ولذلك الإيمان رفع العبد الحبشي بلال ووضع النسيب أبا لهب في النار، وضعه والعياذ بالله. الإيمان رفع بلال الحبشي، وعدم الإيمان وضع النسيب أبا لهب في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الميزان الذي ينبغي على الناس أن يتبعونه. وإذا نظرنا إلى الأثر يوم القيامة نجد بأن الذي ينجي الناس يوم القيامة ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا من المهم جدا على كل مسلم أن يسعى بأن يكون أكرم الناس عند الله عز وجل، وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالتقوى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو جراح، تفضل.
جزاك الله خير، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا، شيف حالك؟
حياك الله يا مرحبا ومسهلا.
إن شاء الله طيب، الله يحفظك.
الله يحفظك. حيا
لك للبرنامج الموقر الشيخ إسحاق، يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل بجرح، تفضل.
السؤال الأول يا سيدي الكريم: كيف تكون التقوى حقيقية في قلب بني آدم؟ أنا شفت كثير من الناس بس مجرد الكلام فقط، ما شفت تقوى، بس يسوي الدعايات والأشياء من النوع هذا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني: في ناس مثلا ظلموا شخص معين، نقلوا عنه أخبار أو قدوا حق ناس، بعد فترة عقب فترة طلعت الحقيقة، الريال الفريق، فجو هذول اللي نقلوا الأخبار قال إحنا والله انجبرنا أن ننقل عن أبو جراح الكلام أو عن فلان، هل هذا صحيح؟ أما عدم مخافة الله اللي تنقل أخبار غير صحيحة أو أخبار يعني ما تكون في محلها، أن يتلعوز الرجل أو أسرته أو
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو جراح، الله يحفظك.
الله يحفظك، الله يحفظك، مشكور.
جزاك الله خير أبو جراح. نعم أخ محمد، أظل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
وياك محمد علي من عمان.
تفضل، الله يحفظك.
الله يحفظكم ويحفظ الشيخ
وكرسو،
يحفظ البلاد كلها ان شاء الله.
امين امين.
الشيخ الحين مع فتح المطارات والناس بدأوا يسافرون، يعني الملاحظ سؤالي عن المساجد، يعني في شباب وايد رجال يسافرون برا، طبعا معروفه الان التصوير، ويسيرون برا المحلات المساج، محلات المساج معروفه برا في بعض الدول، يا اما حريم او الجنس الثالث، ويصورون. يعني انا ما اعرف كيف رجل يجلس يصور واللي يسوي له المساج امراه، يعني انا في اعتقادي انه ما يجوز كيف امراه تلمس رجل، كيف رجل يرضى ان امراه تلمسه. يعني حتى انا مره حتى سمعت في مقطع ان يقول يعني الجنس الثالث هذا مسمى حديث، يعني مثل الخمر ما يسمى باسمه، او الربا ما يسمى باسمه في الزمن. الموضوع الآخر، نحن نسمع أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر يعني 3-5 أحيانا إلى 11 إذا كانت معلومتي صحيحة. هذه 11 غير على افتراض مثلا عن قيام الليل 8 ركعات، أو مثلا غير عن التراويح 8 ركعات، هاي 11 ولا هذا كله 11 يعني؟ بغينا بس التوضيح لهذا الأمر.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك، حياك الله. جي فضل الشيخ سؤال أبو جراح يقول كيف نتقي الله عز وجل حق التقوى؟
الحمد لله، بالنسبة لتقوى الله عز وجل من أهم ما ينبغي للمسلم الاشتغال به والعمل به ومعرفة كيفية التقوى. ولذلك عمر بن الخطاب على جلالة قدره وعلو منزلته كان يحرص على تتبع مسائل التقوى، لدرجة أنه سأل بعض الصحابة عن التقوى ما هي، فقال له يا أمير المؤمنين أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال أشمر وأتقي. قال كذلك التقوى، كذلك التقوى. وابن مسعود يقول التقوى هي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. وعلي بن أبي طالب يقول التقوى هي الرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول بعض السلف التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومن أهل العلم من يقول التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. والمعنى الجامع للتقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك تحقيق التقوى لا يكون إلا بمثل هذا، أن تعمل هذا العمل بحيث تراقب الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك وفي خلوتك وجلوتك وفي سرك وعلانيتك، تراقب الله عز وجل في مطعمك ومشربك وفي نظرك وفي كلامك وفي سمعك وفي كل شيء، هكذا تتحقق التقوى. فإذا رأيت نفسك تتقي الله عز وجل في الدرهم المتردد فيه ما تدري هو من حلال أم من شبهة فتتركه لله عز وجل، اعلم بأنك من المتقين. وهكذا يستطيع الإنسان من خلال هذا المسلك أن يحقق التقوى بإذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص ظلم من أشخاص، يقول بعد فترة يعني ترتب على ظلمهم لهذا الشخص آثار ويعني أمور، بعد يقول فترة عندما يعني سألهم فيعني قالوا له جبرنا أن يعني ننقل هذا الكلام عنك ونظلمك بهذا الكلام، فيريد منك الشيخ يقول ما يعني عقاب مثل هؤلاء؟
الحمد لله، نسأل الله السلامة والعافية. الظلم ظلمات، والله جل وعلا قال كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك الظلم عاقبته وخيمة ومآلاته سيئة. ومن نعمة الله على هذا الأخ أن جعله مظلوما ولم يجعله ظالما، لأن الظالم معرض لسخط الله وغضبه ولعنته على الدوام والاستمرار. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر عقوبات معجلات في الدنيا قبل يوم القيامة، وذكر منها البغي، البغي الذنب هذا العظيم الذي هو من أعظم الذنوب، الافتراء على الناس وظلمهم والتعدي عليهم، هذا عقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. وأما المظلوم فالله جل وعلا معه. لماذا؟ لأن جاء في الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله فوق الغمام ويقسم يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وإذا تأملنا في حال هذا المظلوم نجد الخير الذي يقع عليه أكثر من الشر الذي وقع عليه، وذلك من خلال جملة من الأمور. أولا توفيق الله عز وجل له أنه لم يجعله ظالما مع هؤلاء الظالمين، وإنما جعله مظلوما، وهذه نعمة. ولذلك كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. الأمر الثاني أن الحسنات التي يحصل عليها من دون عمل ولا كد عظيمة جدا، وهذا يأتيه من خلال هؤلاء الظلم الذين افتروا عليه الكذب وبهتوه، ولذلك يدخل في ميزان حسناته من الحسنات ما الله به عليم. أرأيت لو أن رجلا قيل له بأن في حسابك البنكي المصرفي يوميا يدخل مبلغ ولا يدري من أين، ألا يفرح؟ الجواب نعم يفرح، يفرح بهذا المبالغ وهذا المال الذي يدخل إليه ما يدري من وين، ما يدري من وين. فإن المظلوم يأتي يوم القيامة وقد امتلأ ميزان حسناته بحسنات لم تكن من قبيل اجتهاد منه ولا عمل، وإنما من هؤلاء الظلمة الذين ظلموه. فالله جل وعلا لا يضيع هذا الأمر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته، يعني من حسنات الظالم، حتى إذا فنيت أخذ من سيئات هؤلاء يعني المظلومين، فكبت على سيئات، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر أن كل من شارك في ظلم أحد فهو ظالم، فما دام أنهم يقولون بأننا والله شاركنا واعترفوا بهذا فإنهم ظلم والعياذ بالله، والعقاب على قدر ظلمهم من حيث المباشرة والتسبب والتأييد والتزوير وشيء من هذا القبيل، هذا كلهم يشتركون في الإثم والخطيئة، نعوذ بالله، صلى الله السلام والعافية. والمعنى بأن يعني بالنسبة لهؤلاء يجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل قبل النقل عن هذه الدنيا، وأن يكذبوا أنفسهم إذا كان هذا الرجل قد أوذي إيذاء شديدا، يكذبون أنفسهم ويعترفون بظلمهم له، فإن نار الدنيا ولا نار الآخرة، وعذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، وعقوبة الدنيا ولا عقوبة الآخرة، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال لأخ محمد. فضيلة الشيخ يقول للبعض يقول قد يسافر إلى خارج الدولة لبعض الدول، ويقول يذهب هناك للمساج، قد يكون من امرأة أو من رجل يقول الجنس الثالث، فيقول مثل هذه الممارسات أو التصرفات، أريد منك فضيلة الشيخ نصيحة، ويقول ما يعني حكم إذا كان من جنس ثالث.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا سافر خارج وطنه وخارج بلده لا يعني ذلك أن يتخلى عن دينه وأخلاقه وقيمه وعاداته، فإن الله عز وجل هو رب الناس جميعا، ولا تخفى عليه من عباده خافية، ولذلك كونه يحتشم في بلده ولا يحتشم في البلد الآخر هذا يدل على رقة في الدين، هذا يدل على رقة في الدين وضعف الإيمان وضعف مراقبة الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم بأن الله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية، وأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله، سواء كان في وطنه وبلده أو في بلاد أخرى. والله لو كان تحت أطباق الأرض أو في صخرة صماء فلن يغيب عن الله عز وجل، لن يغيب عن الله عز وجل. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. المعنى بأنه يتق الله عز وجل ويبتعد عن مثل هذه الأشياء. ومسألة المساج والأشياء التي يحتاج إليها الإنسان لا حرج فيها إذا كانت ب وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية والأخلاق الإسلامية، بحيث أن يتولى ذلك رجل وأن يستر عورته ما بين السرة والركبة، لا بأس بذلك إذا احتاج إلى هذا. أما أن يعرض الرجل نفسه على امرأة والعياذ بالله فهذا لا شك بأنه إثم وذنب كبير، نسأل الله العافية. أو تعرض المرأة نفسها على رجل يلمسها ويباشرها، لا شك بأن هذا خطر. فالواجب على المسلم أن يستمسك وأن يستقيم على أمر الله عز وجل، وبالنسبة لهذه المباحات لا بأس أن يتعاطاها، لكن وفق القواعد الشرعية والضوابط، وأن لا يتهتك وأن لا يعتقد بأن الله عز وجل لا يراه إذا سافر إلى خارج البلد، وأن يحذر من الوقوع في شبكات المخدرات أو الإجرام أو شبكات الدعارة والزنا مثل ما ذكر الأخ السائل، ما يسمون بالجنس الثالث أو غير ذلك. هؤلاء مرض ووباء، فكيف يعني الإنسان يعرض نفسه لمثل هذا الأمر؟ يخرج من بلده سليما معافى ويعود ملوثا، ملوث في عقله وفكره وبدنه ودمه؟ لا، يتق الله ويراقب الله سبحانه وتعالى. وليس هناك أجمل من الحلال، الحلال أحل الله هو الكثير والحرام قليل، فلماذا يذهب إلى الحرام وقد أباح الله عز وجل له؟ الأصل في الأشياء الإباح، وإنما حرم عليه أشياء. جميع المشروبات حلال ما عدا الخمر وما هو مسكر، تشرب العصائر، تشرب الأنواع المياه سواء المضاف إليها ما يسمى الغازية أو غير ذلك، كل هذه مباحة ولله الحمد. الأكل، جميع الأكل حلال، أطعم، حرم الله عليك الميتة والدم ولحم الخنزير، تلبس ما شئت، تمارس ما شئت من الأشياء المباح، إلا الأشياء التي هي محرمة بالنص الشرعي. ولذلك ينتبه الإنسان لنفسه ويعلم بأن الله عز وجل يراه ومطلع عليه، ويخاف الله سبحانه وتعالى في ذلك، ولا خير في المعصية. المعصية لذتها قليلة لكن بعدها الندامة، وأما الطاعة ففيها التذاذ في الدنيا ونعيم في الآخرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
يحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
لا تنساني في سؤال دعائكم. الشيخنا الكريم، عندنا عرف، أنا من باكستان مثلا، إنسان يزور الأرحام أو لبيوت مثلا الأقرباء، هناك عندنا عرف مثلا النساء هم في لابسين لباس الشرعي، ولكن يقدمون مثلا الرأس أمام الرجل الكبير مثلا لو محرم ولا غير محرم، والرجل خلي يد اليمنى فوق رأس هذه المرأة. هذا إكرام ولا تسليم ولا شو ما سموه؟
كيف تقبيل المرأة تقبل رأس الرجل؟
لا مش لازم، مثلا الرجل دخل يصير يزور الأرحام مثلا بيت العم، زين؟
نعم.
مثلا أنا لو مثلا أنا عمري 40 سنة وبنت العم عمره مثلا 30 سنة 35 سنة، يعني أنا أكبر منها. أنا هي خلي ما بين مسافة، وخلي أنا مثلا يد اليمنى أنا خلي رأس فوق رأس هذه المرأة. هذا كعرف عندنا مثلا، فهمت ولا ما فهمت؟ مش لك مثلا أنا لو أخت ما مشكلة أنا أتكبل رأسها مثلا، زين؟
نعم، يعني أنت تضع يدك على رأسك؟
لا مش هو، هي أنا مثلا كرجل أكبر من عمر هذه المرأة، زين؟ هو الرجل خلي يد اليمنى فوق الرأس المرأة. فهمت السؤال؟
نعم يعني الرجل يضع يده فوق رأس المرأة.
نعم بارك الله فيكم
إن شاء الله.
ولكن في بين المرأة هي ملبسة شرعية، وفي مسافة ما بين هذا الرجل والمرأة، زين؟ نعم. هذا عرف عندنا مثلا، عرف يعني، زين؟
نعم.
أنا أريد من هذا الشيخ، هذا هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ بارك الله فيك
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم الشيخ، سؤال أخ محمد بالنسبة لصلاة الوتر، يقول ورد ويقول سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث أو بخمسة أو بسبع أو تسع ويقول 11، فيقول فضل الشيخ هل هذه الصلاة تختلف عن قيام الليل، تختلف عن التراويح؟
الحمد لله لا، ما تختلف عن قيام الليل ولا التراويح، لكنها تسمى وترا. فإذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات من دون فصل بينها بسلام، أو أوتر بخمس، أو أوتر بسبع، أو أوتر بتسع، هكذا، هذه تسمى وتر، يعني جميعها يسمى وترا. لكنه لو فصل فسلم من كل ركعتين يكون السلام من كل ركعتين من قيام الليل، والركعة الأخيرة هي التي تسمى وترا، لكن بالمجموع كلها من قيام الليل، الوتر وغيره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضيلة الشيخ يقول عندنا عرف يقول في بلدنا إذا يقول مثلا ذهبت لزيارة الأقارب، أو يقول فضيلة الشيخ مثلا زيارة بنت العم، قد يكون فضيلة الشيخ يعني أنا أكبر منها في السن، ويقول العرف عندنا أن أضع يعني يدي، ويقول أنا بعيد عنها أضع يدي على يعني رأسها، باب قد يكون الاحترام أو شيء من هذا القبيل، فيقول فضيلة الشيخ هذا العرف هل يجوز يصح؟
الحمد لله، بالنسبة للعرف يعرض على الشرع، فإذا كان ليس في الشرع ما يدل على خلافه فالعرف يقبل، وأما إذا كان ما يدل على خلافه فإن العرف يكون مصادما للشرع، ولذلك يطرح العرف ويلغى ولا يؤخذ به، وإنما الأخذ بالشرع. ما ذكره الأخ محمد في واقع الأمر مصادم للشرع، وذلك من أحوال: أولا بالنسبة للدخول على الأجنبية، فإن الرجل لا يجوز له أن يدخل على الأجنبية، فابنة العم بالنسبة للأخ السائل أجنبية في باب النكاح، وإن كانت ابنة عمه من حيث الرحم لكن في باب النكاح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. المسألة الأخرى بالنسبة لوضع اليد على رأس هذه المرأة، هذا ليس فيه نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من عملي صاحب، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين المقتدى بهم من أهل الإمامة في الدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم ومن بعدهم، سواء كان الوضع ملامس للرأس أو كان غير ملامس، وإنما هذا هو شأن الزوج، أما الأجنبي فلا. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية الزوج، من السنة إذا دخل على زوجته أن يضع يده على ناصيتها مقدمة الرأس، ويقول: اللهم من يسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، ثم يصلي ركعتين وتقتدي به، صلي خلفه إن كانت مستعدة للصلاة ولم يكن هناك عذر شرعي مثلا. أما ابن العم وابن الخال هذه كل حقيقة عادات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، ولذلك يجب على الناس أن يتوقفوا إذا كانت العادة تصادم الشرع، فالرجل منهي عنه أن يدخل على النساء. ولا يخفاكم بأن المرأة في ليلة زفافها تكون في أجمل حالاتها، قد وضعت من المساحيق والمكياج ولبست أجمل الثياب ووضعت العطور وشيفاء، فما الذي يعني يجعل الرجل يباح له ويحل له أن يدخل على المرأة بمثل هذه الصورة؟ هذا شأن والدها، يدخل عليها والدها يدعو لها بأن الله عز وجل يبارك لها، أمها، إخوانها، خواتها، عمها مثلا، عمها إذا كان عمها يدخل يقول: أسأل الله أن يبارك لك، أسأل الله أن يحفظك، أسأل الله أن يجمع بينك وبين زوجك، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: بارك الله لكم، أو بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
حياك الله، جزاكم الله خير.
وإياك الله يبارك فيك.
عندي سؤال. لدينا جدة متوفية رحمة الله عليها وعلى جميع،
الله يرحمها ويغفر لها،
من زمان، فبقي يعني مبلغ لها من المال عندنا. فنحن يعني لا نعلم بأن لها ورثة يعني حقيقيون، مثلا أبناء، هي عندها بنت وحيدة اللي هي والدتنا، وولد آخر متوفي اللي هو خال لنا متوفي، فلا نعلم بوجود أي قريب لهذه الجدة، فهل يمكن التصرف بالمبلغ هذا لعمل أو أي عمل خيري لها، أو أن يعني نسأل للناس من أقرب الناس لها؟ يعني نحن لم نجد إجابة من أقرب الناس لها من زمان وفي بلد ثانية متواجدين. أجزاكم الله خير إذا تفيدونا بالأمر.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ، حياك الله. يفضل الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول أن توفيت جدته، يقول بقي لها مبلغ من المال عندنا، ويقول نحن لا نعلم يعني لها ورثة غير بنت، ويقول هي والدتنا وولد توفي يقول من قبل، فيقول فضل الشيخ هل يمكن التصرف بهذا المبلغ لأن نعمل لها عمل خيري بئر أو غيره؟ أو فضل الشيخ يقول كيف يعني نسأل عن الورثة كيف، ويقول هي يعني في بلد آخر.
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذه الموضوعات موضوعات المواريث فإن المرجع فيها إلى المحكمة. فالأخ السائل الآن قال بأن جدته توفيت وما خلفت إلا ابنه اللي هي والدة الأخ السائل، وابن لها قد توفي، فقد يكون هذا الابن الذي توفي له أولاد، فالأولاد يرثون في مثل هذه الحالة، يرثون يقومون مقام والدهم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، مسائل الإرث حساسة، ولأجل هذا الآن الطريقة الشرعية أنه يذهب إلى المحكمة. فالخطوة الأولى ما يسمى بحصر الإرث، يحصرون الإرث سواء كان عقار أو منقول، ثم الخطوة الثانية حصر الورثة. والورثة الطريقة عند المحاكم دقيقة جداً وفيها حماية للورث، حتى الحمل، الحمل هو الحمل، النصوص جاءت بالكلام فيه فيما يتعلق بتوريثه أو تعجيل توزيع التركة أو انتظار الحمل حتى ينزل، شيء من هذا القبيل. والمقصود أخي الفاضل أنك لا تتصرف ولا بدرهم واحد، وإنما يكون التصرف بعدما تقرر المحكمة الأنصبة هذه ومن الذي يستحق ومن الذي لا يستحق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يطول عمرك.
الله يحفظك.
شيخ والله أنا عندي سؤال، بس مستحي يعني إنه يعني حد يفهمني غلط، الشيخ يفهمني غلط أو شيء. إنه بشكك مثلاً بصلاة الاستخارة أو هذا. إنه أنا يعني كل ما أسوي شيء أصلي استخارة، لكن مع الأسف يعني يحصل العكس. يعني مثلاً آخر مرة صليت استخارة أني أشتري سيارة، صار لي حادث بعد أسبوعين بالسيارة، يعني تدمرت السيارة، ومشروع دخلت مشروع، وقبل الدخول في المشروع صليت الاستخارة أيضا، ومع الأسف خسر المشروع وراحت كل فلوس وأشياء ثانية كمان. يعني فبدي أسأل الشيخ يعني في خطأ مني أنا، في حكمة من هالشيء؟
جزاك
الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم فضل الشيخ، السؤال أبو عبد الله يقول أنه كل يعني عندما يريد أمر من الأمور يقول صلي الاستخارة كما ورد في السنة، ثم يقول يعني مثلا أنا صلى الاستخارة لشراء سيارة، ثم يقول بعد ذلك يحصل لي يعني حادث أو مصيبة أو تتلف هذه السيارة، يقول مثلا يحصل يعني عكس الاستخارة، اشترى سيارة يقول حادث ثم انتهت السيارة، دخل في مشروع وصل للاستخارة بعد ذلك يقول خسر جميع ما يملك، هل يقول فضل الشيخ هناك حكمة من الله عز وجل في ذلك، أو أنه يعني لم يستخر أو لم يعني يأتي بصلاة الاستخارة بالشكل المطلوب؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، لا بد أن تعلم بأن القدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، من الله عز وجل، ولذلك الله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الإيمان بالقدر أعظم من أعظم أركان الإيمان، ولا يصح إسلام الشخص حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، فالله جل وعلا علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم فاستحق اسم العلام والعليم جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني الكتابة، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كتب كل شيء. سؤالك هذا أخي الفاضل أبو محمد الآن اللي اتصلت في البرنامج، هذا بقدر الله، كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كتب بأن أبو محمد يتصل في برنامج شريعة النور ويحصل على جواب، هذا قدر الله. المسألة الثالثة مسألة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان، فمشيئته نافذة في خلقه وفي عباده، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء، فالعرش وما دونه خلق من خلق الله عز وجل، الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض كل شيء خلق الله عز وجل. ولأجل هذا بالنسبة لمن تربعت على عرش قلبه هذه العقيدة، من أكثر الناس تعاملا برضا وبطمأنينة وبراحة وانشراح صدر، بل بابتسامة أحيانا، يرى المصيبة أمامه يبتسم. لماذا؟ لأنه يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله خلق قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذه العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعتنقها وأن يعتقدها، تورثه شجاعة، تورثه رضا، تورثه قناعة، تورثه طمأنينة، تجعله يعرف كيف يتصرف. لماذا؟ لأنه وقف على قمة الحقيقة، وقف على قمة الحقيقة، عنده من الإيمان الشيء الذي جعله في واقع الأمر يتعايش ويتعامل مع هذا الأمر بكل طمأنينة وبكل راحة. مسألة الاستخارة هي لا تخرج عن قدر الله، فليس عندنا نص يا أخي الفاضل على أن من استخار ثم مضى وحصل له العكس أنه والله هذا خارج عن قدر الله. كل هذه من قدر الله، كل هذه من قدر الله. الدعاء من قدر الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، من قدر الله عز وجل. أمر آخر ما يقدره الله عز وجل على الإنسان مما يرى الإنسان أن فيه شر وكذا، بالنسبة لقدر الله عز وجل ولعلم الله سبحانه وتعالى هو خير الإنسان. أنا أضرب لك مثال أخوي الفاضل، أنت الآن ضربت مثالين في مسائل دنيوية، مسائل مالية، أن أغلب الناس سبحان الله العظيم يعني يتأثرون في القضايا الدنيوية والمالية، ما حساباتهم قاصرة. مسألة الله عز وجل أعطاها الإيمان، أعطاها الإسلام، أعطاها القناعة، مسألة أعطاها الله عز وجل الصحة في الأبدان، الأمن في الأوطان، أعطاها الله عز وجل سمعا وبصرا ولسانا وشفتين، أعطاه جوارح، أعطاه أسرة، أعطاه. لو أراد أن يحصل ما انتهى. لو الإنسان نظر إلى هذا والله لتقزمت هذه المشاكل أمامه، قزمت ونظر إليها نظر فعلا يعني، وهو يشاهد آثار نعمة الله عز وجل عليه. والمقصود بأن مثلا اللي ضربت المثال الآن، أنت أخذت سيارة ثم تستخرت وأخذت سيارة، فقدر الله عز وجل أن السيارة ما تبقى، أيهما؟ وسامحني بهذا السؤال لأني أريد أن أستنطقك، وإن كنت الآن ما تستطيع أنك تجيب، لكن أنا أجيب عنك. لو قيل لك بأن هذه السيارة الآن اللي خسرتها وتكنسلت، أيهما تبقى السيارة صالحة ولا تذهب حياتك، ولا تذهب السيارة وتبقى حياتك وإن شاء الله الفال بعيد عنك والشر بعيد عنك وطولة العمر يا رب، ستختار ماذا؟ ستختار حياتك. الناس وش يقولون؟ العوام يقولون في الحديد ولا في الدم ولا في اللحم مثل ما يقولون. والمقصود أنت الآن نظرت نظر الله عز وجل دفع عنك شر عظيم وأنت ما تدري، ما تدري، قدر الله عز وجل لك حادث ممكن تذهب روحك هذه ونفسك تذهب، فجعله في السيارة وجعل الخسارة في هذا الدكان أو هذا المحل أو هذا المشروع. ولو خيرت بين هذا وأولادك لاخترت أولادك، تقول يا ربي أولادي، يروح الدنيا كلها تروح ويبقى أولادي. أنا قصدي كما قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أخي الفاضل، مسألة الاستخارة، ما عندنا نص على أن من استخار فمضى ثم لم يوفق على أنه والله في خلل عنده أو في الاستخارة. ممكن قد يكون خلل في الاستخارة. الاستخارة ما هي؟ أن تستخير الله في هذا الأمر ثم تمضي، فإن وفقت فهذا من توفيق الله، وإن لم توفق فهذا من قدر الله. يعني كلها داخلة تحت هذه المظلة العظيمة، مظلة القدر. مظلة القدر هذه ليست والله مسألة يطبطب فيها على الظهر ولا، هذه مسألة عقيدة وإيمان ودين، والله مسألة والله فقط تهدئة، لا، دين وإيمان. كل شيء في هذا العالم إنما بقدر، السلم والحرب والغنى والفقر والصحة والمرض والحزن والفرح والخسارة والغنى وكل شيء، كل شيء هذا بقدر الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد أن يقدم عليه، إذا هم بأمر يستخير ثم يمضي إلى هذا الشيء، لا يجلس ينتظر منام أو يقول والله شوف صدري ينشره. حتى بعض الناس لما يستخير تجد الهوى يلعب دور كبير جدا. يعني مثال شخص الآن أحب أن يخطب امرأة ومايل إليها كل الميل، ثم يستخير ها وهو مايل إليها، فيقول والله انشرح صدري. هو في الواقع هو ما استخار الاستخارة القائمة على يعني فعلا طلب ما عند الله عز وجل، وإنما أصلا متردد، أو أنه من الأصل يعني حازم في هذا الأمر وعازم على الإقدام عليه، لكن يقول استخير هكذا فقط. فلعب الهوى الآن، حتى بعض الناس يقول يا أخي أنا شرح صدري لها ثم بعد ذلك لا ما صار كذا، ما صار نصيب، احمد الله عز وجل. بعض الناس الآن سيارة يبغى يشتريها ومايل قلبه إلى هذه السيارة ميل كامل، ويجي يستخير ويقول والله شعرت بانشراح بصدري. انشراح هذا سبب الهوى اللي عندك أصلا والميول، لأن عنده ميول في قبل ما يعني يبدأ. مثل بعض الطلاب الآن مصر على كلية وتردد في كلية ثانية، فما استخار استخارة الإنسان المتردد الذي يقول يا رب اختر لي، لا، استخارة فيها ميل الكفة إلى هذه الكلية، ثم يدخل الكلية يفشل ويقول لك أنا يا أخي والله وجدت انشراح في صدري. لا، ما يصلح. إذا هم أحدكم بالأمر بحيث تردد استوى عنده الأمران، أما والله أنا عندي سيارة راغب فيها ما أحتاج أني أستخير، مدام هذه السيارة أشوف أنها مناسبة جدا وأفضل من السيارة الفلانية، ما في عندي كلية الآن أرى بأن تقديري ونسبتي مناسب، وأنا والله عندي رغبة وعندي طموح وعندي هوى أني أدخل هذه الكلية، لماذا أستخير؟ الحمد لله أمضي فيها، إلا أن تكون من باب فقط الاستخارة العامة لأجل يعني التوكل على الله عز وجل والاعتماد والاعتماد لي. فيا أخي الفاضل قل الحمد لله، قل الحمد لله وما عندك من النعم والخير الشيء الكثير، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، من السيارة ومن الدكان ومن المحل، وما أخطأك اللي أنت ما تدري عنه يا أخوي محمد في شيء أخطأك ها لم يكن ليصيبك، لأن الله صرف عنك شيء شر كبير.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: قبل الشهر قلت لنفسي إن شاء الله سأقرأ 5 صفحات من القرآن يوميا، ويقول لله الحمد يوميا أقرأ القرآن، إلا أني في بعض الأحيان يقول أقرأ 4 صفحات، في بعض الأحيان يقول أقرأ 2 صفحات، هل هذا يعتبر فضل الشيخ يقول من النذر، وهل يعني يعتبر آثم إذا لم أقرأ 5 صفحات، علما يقول بأني لم أكن أعلم بأن النذر مكروه، وماذا علي أن أفعل الآن؟
لكن العفو، هل هو ذكر النذر؟ ما ذكر النذر. أخوي الفاضل، النذر أن تقول لله علي، هذا نذر التبرر يسمى، تقول لله علي أن أقرأ في كل يوم 10 صفحات، هذا نذر يلزمك أن تتعاهد القرآن يوميا، أما إذا قلت أنا سأقرأ القرآن
إن شاء الله
سأقرأ. إن شاء الله في كل يوم 10 صفحات، هذا ليس بالنذر بارك الله فيك، خاصة وأنك علقته بالمشيئة، وتعليقك له بالمشيئة هو من جنس الوعد أو من جنس اليمين مثلا، يجوز حتى إذا أخللت بهذا الأمر ليس عليك شيء والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول توفي والد زوجتي خارج الدولة من يومين، فيريد منك فضيلة الشيخ الدعاء له، ثم يقول هل يجوز أن نصلي صلاة الغائب في البيت أنا وزوجتي؟
رحمه الله وغفر له وجعله في جنات النعيم. بالنسبة إلى إذا كان قد صلي عليه فما يحتاج، ما يحتاج، لأن مسألة الصلاة على الغائب فيها كلام لأهل العلم، منهم من يذهب إلى أنه لا شيء اسمه صلاة على الغائب، وما حصل للنجاش إنما هو خاص به، من أهل العلم من ذهب إلى أنه نعم هناك صلاة غائب يصلى على الغائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه بحيث مات في بلد غير مسلم مثلا، ومن أهل العلم هذا قول جمع من مشايخنا على أنه يصلى على الغائب الذي مات في بلد لم يصلى عليه فيه، ويصلى على من له قدم في الإسلام أو مكان وجاهة كالعلماء والأمراء وكذا، وهذا الذي يقول به جمع من المشايخ. فبالنسبة لكم أنتم الآن ذكرتم بأنه صلي عليه، ما في حاجة، ما دام أنه أنت زوجتك يكفيكم الدعاء لهما، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان العنزي.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
الله يبارك فيكم. فضيلة الشيخ، شاهدت في الواتساب، ربما أنتم شاهدتوا، لاحظنا في مجلس أو في بيت الله يعزكم في جرو، يعني كلب صغير، فحكم الصلاة في هذا البيت أو في هذا في هذه الغرفة مثلا، وهذا الكلب مال صاحب البيت، يعني مو كلب صاحبي من برا، وحتى لدرجة أنه يتفاخر بهذا الكلب أو بهالجرو. السؤال الثاني، هل أنا يعني أتخذ الاستخارة في كل أمر، أو أن أمر أنا أكون متردد فيه أو أكون قلق أو خايف من النتيجة؟ لأن البعض يتخذ الاستخارة في كل صغيرة وكبيرة، وحكم ذلك فضيلة الشيخ، وجزيتم خير.
جزاك الله خير بعيدا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضل الشيخ، سؤال بعيدة، يقول فضل الشيخ، يعني يقول شاهدت مقطع في وسائل التواصل، الشخص يقول يأتي بكلب صغير في بيته وفي المجلس، ويقول هذا الكلب صاحب المنزل، فيقول فضل الشيخ حكم الصلاة في هذا البيت أو في هذا المكان؟
الحمد لله، بالنسبة لي الصلاة صحيحة ولله الحمد، ليس لها علاقة بوجود الكلب، فوجود الكلب في البيت لا يعني بأن الصلاة غير صحيح، لا، الصلاة صحيح، لكن يتنبه المصلي بمسألة اجتناب النجاسة، فالكلب نجس عندنا ولذلك يجتنبه، ويغسل ما أصابه من لمسه الكلب مما كان طريا، مما كان طريا أو من لعابه أو من مكانه الذي جلس فيه، لأنه في الغالب أنه يحدث أثر، يحدث أثر، فلا يصلي في هذا المكان، وإلا الصلاة صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول هل الاستخارة في كل الأمور، أو يقول عندما أتردد في الأمر؟
الحمد لله، نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر، والأمر هذا يكون متردد فيه، متردد فيه بين الإقبال والإحجام، بين القبول أو الرد مثلا، يعني متردد هو، فلذلك يقدم. ورد عن بعض السلف بأنهم كانوا يستخيرون الله في كل شيء، يستخيرون الله في كل شيء، لكن الذي يظهر وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، في الغالب جمهور الصحابة على أنهم إذا هموا بالأمر، إذا هم الآن أقدم على شيء تردد فيه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ أثناء غسل الجنابة هل يجوز غسل العضو باليد، وكيف يقول يصل الماء للعضو إذا كان لا يجوز لمس العضو أثناء غسل الجنابة؟ يقول علما بأن يعاني من الوسواس القهري.
الحمد لله. أولا دع عنك الوسواس القهري وغير القهري، واتق الله عز وجل في نفسك، فإن الوسواس نوع من المرض، فأنت إذا أصبت بالحمى أو الزكام ذهبت إلى الطبيب ولن ترضى ببقائه، فكيف ترضى ببقاء هذا الوسواس وتعيش معه؟ فإن الله عز وجل قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ويقول قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك يجب عليك أن تجتهد في التخلص من الوسواس، ولا يجوز لك أن ترضى به ولا أن تقبع في هذه الوساوس الخطيرة التي تضر بإيمانك وبدينك وبعبادتك. المسألة الأخرى، من السنة للإنسان قبل الاغتسال من الجنابة أن يغسل فرجيه غسلا كاملا، أن يغسل فرجيه قبل أن يبدأ بالاغتسال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخي الفاضل حتى لا تقع في حرج ولا تنقض وضوءك، فتغسل فرجيك بالماء والصابون، تنظف المحل، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغتسل، تحث على رأسك 3 حثيات أو تضع رأسك تحت الدش الماء وتغسل جنبك الأيمن ثم شقك الأيمن ثم الأيسر ثم تفيض الماء. إذا حصل أثناء الاغتسال لمست فرجيك، عفوا لمست فرجك وللتنظيف أو لغيره، غسلك صحيح ولله الحمد، لكن تتوضأ في قول جمهور العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا يقول هل يجوز إذا دخلت، يقول مثلا في مكان العمل أو يقول منزل أو سوق أو مركز تجاري، أن أقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يقول إلى آخر الآية، هل ورد؟
الحمد لله، توظيف هذه الآية بهذه الصورة غير صحيح، لأن هذا ليس معناه الدخول إلى المتاجر أو المحلات أو العمل أو الدوام أو البيت، فلم يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة ولا الصحابة الكرام، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين. ولذلك هذه الآية وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني الإسلام والإيمان، وأخرجني مخرج الصدق إلى غير ذلك. والمقصود بأن الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يكون مدخله ومخرجه هو في طاعة الله عز وجل، في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما توظيف هذه الآية فيما يتعلق بدخول البيت أو الخروج من البيت أو دخول المحلات أو الأسواق أو الإدارات، فهذا مما لم يثبت فيه شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.